تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البيهقي وصححه شيخنا الألباني عن عبد الرحمن ابن أبي عقيل الثقفي قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأنخنا بالباب. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة صارت القبائل العربية تقبل إلى المدينة وتدين بالإسلام، وكانت سنة 9 للهجرة والسنة 10 هي سنة الوفود، إذ أقبلت أكثر القبائل العربية، أرسلت وفودها إلى المدينة لتبايع على الإسلام. ومن جملة هذه الوفود وفد ثقيف، وثقيف هي قبيلة عربية كبيرة كانت تسكن الطائف، والطائف قرب مكة، فأرسلوا وفدا يرأسه عبد الرحمن ابن أبي عقيل الثقفي. فابن أبي عقيل هو يحدث يقول: انطلقت في وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فأتيناه فأنخنا بالباب. الظاهر أنهم وصلوا إلى المدينة في غير وقت صلاة، لو كان في وقت صلاة كانوا دخلوا المسجد، لكن لما ما كان وقت صلاة دغري ذهبوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنخنا بالباب أي ربطنا رواحلنا إبلنا وجمالنا بالباب وأردنا الدخول عليه. ماذا يقول عبد الرحمن بعد ذلك؟ يقول: وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه. فدخلنا عليه وسلمنا وبايعنا، فخرجنا من عنده وما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الرحمن: لما دخلنا كان محمد صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى قلوبنا. طيب إذا أبغض الناس ليش دخلتم؟ ليش أتيتم؟ هنا نبين هذه المسألة. ثقيف كانت من قبائل العربية الكبيرة، كانت قبيلة وثنية تعاد التوحيد تحارب الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قامت قبيلة أخرى عربية اسمها هوازن بحربه، وأعلنت الحرب عليه وجهزوا جيشا لقتاله، فخرج إليهم النبي في حنين، فثقيف ساعدت هوازن ضد الرسول صلى الله عليه وسلم فهزمهما الله، هزم ثقيف وهزم هوازن. فثقيف تحصنت بحصونها في الطائف، هربوا إلى الطائف وكان في حصون منيعة تحصنوا بها، حاصرهم النبي شهر عليه الصلاة والسلام ولم يستسلموا. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ذلك صارت ثقيف ترى أنها في عزلة، أنه كل القبائل حولهم أسلموا من قريش وهوازن وغيرهم أسلموا، ما بقي إلا هم. فأرسل وفدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للإسلام، لا، ما ليعلنوا إسلامه، بل يأخذ منه الصلح والأمان، أن يا أخي خلينا نعمل صلح بيننا وبينك، شو المطلوب منا؟ مستعدين صالح، ما في داعي تعتبرنا محاربين وعم تلاقونا تقتلونا. فكانوا كارهين مبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا إليه بهدف الصلح وإجراء عقد أمان، لكن لما رأوا حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ورأوا لينه وتواضعه وحرصه على هدايتهم أحبوه من كل قلوبهم، لذلك أسلموا في نفس المجلس. ما بس أسلموا، قالوا خرجنا من عنده وما في الناس رجل أحب إلينا منه، صار أحب الناس إلى قلوبنا عليه السلام بجلسة واحدة، كان أبغض الناس إلى قلوبهم جلسة واحدة صار أحب الناس إلى قلوبهم. طيب ثم يتابع عبد الرحمن، يتابع ما جرى من حديث أثناء الدخول، يعني في هذه الجلسة ساعة زمان يتابع ما جرى من حديث، ماذا يقول؟ يقول عبد الرحمن: فقال قائل منا يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ يقول: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. يقول عبد الرحمن، يقول: نحن في المجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، واحد منا قال له: يا رسول الله، ليش ما بتطلب بيت، ليش ما بتطلب ملك كملك سليمان، الله يوسع عليك في الدنيا. فالرسول عليه وسلم ابتسم وضحك وقال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. يعني من تواضعه عليه وسلم ما قال: إن الله أعطاني وسيعطيني في الآخرة أكثر مما أعطى سليمان في الدنيا. من تواضعه قال: لعل لصاحبكم، أي له، عند الله أفضل من ملك سليمان، وهذا من تواضعه عليه وسلم. ثم قال لهم، يبين لهم الأفضلية، قال لهم: إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة الأخيرة بدي أوسع فيها بس بالفوائد إن شاء الله. هذا الحديث انتهى هنا، حديث عظيم في فوائد كثيرة إخوة الإسلام. الفائدة الأولى، نبدأ بالرجل من وفد ثقيف اللي سأل النبي عليه السلام، لما قال له: يا رسول الله، ليش ما طلبت ملك كملك سليمان؟ ليش طلب هذا الطلب؟ لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن دخل إلى بيت النبي عليه السلام، شاف بيت متواضع، كله غرفة، في فرشة واحدة من ليف، من أدم حشوة ليف، وشاف ما في أكل كثير، ولا برادات ولا نملية ولا أكل ولا فرش ولا شيء، فتعجب أنه أنت رسول الله، وأنت ما دامت أنت الرسول وعندك هذا الكرم وهذه الوجاهة والكرامة عند الله، طيب ليش ما تطلب من الله يوسع عليك في الدنيا؟ ما أقول دلك عيش بالبيت، طلب كسور، طلب كسور. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعلم أن الناس خاصة العرب يهود الإسلام دائما يربطون بين ساعة الرزق ورضا الله سبحانه وتعالى، فيرون أنه الله إذا كان راضي عن العبد معناته، أو إذا وسع عليه في الرزق متى وراضي عنه، وإذا كان ضيق عليه في الرزق أن الله غضبان عليه. هذه النظرة كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، كأن هذا العربي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما دام أنت نبي ولك كرامة عند الله والله يحبك وراضي عنك، ليش ما وسع عليك في الرزق؟ ليش ما أعطاك قصر وسع عليك في الدنيا؟ يربطون أن الله يحبك معناته أنت مرتاح مادياً. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هذا الميزان عند الله؟ الله تعالى ليس هناك ارتباط بين حبه ورضاه عن العبد وبين سعة المال. الله قد يوسع على عبد وهو لا يحبه، وقد يضيق على عبد وهو يحبه. هذه النظرة أتت عند العرب بسبب ماذا؟ بسبب حبهم للمال، وهذه النظرة ذكرها الله في القرآن. يقول تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يقول تعالى: طبيعة الناس، الإنسان اللي لم يتهذب بعد بالإيمان، يقول تعالى: إذا الله تعالى أعطاه النعم وسع عليه بالصحة والعافية والمال الوفير، بيقول دليل أن الله أكرمني ويحبني، وإذا كان الله ضيق عليه بالرزق بيقول الله لا يحبني، الله يبغضني. فالله رد عليهم هذه النظرة، قال: كلا، أي ليس الأمر كما تتصورون، فالله قد يعطي العبد وهو يحبه وقد لا يعطي وهو يحبه. فعطاء الله تعالى للعبد ليس دليلا على محبته، لا، ولا منعه دليلا على سخطه عليه. قال كلا ليس الأمر كما تظنون، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يقول تعالى كلا ليس الأمر كما تتوقعون، لكن هذه النظرة المادية أتتكم بسبب حبكم للمال، ما بتشوفوا الحياة إلا من جهة المال، من منظار المال. لذلك أنتم يكون الدليل أنكم لا تكرمون اليتيم، لأن اليتيم بالغالب بيكون فقير، فأنتم ما بتهتموا به ولا تكرمونه، لأن بالله كده لا يرجى من ورائه مال. ولا تحضون على طعام المسكين، أي ولا حتى يحس بعضكم بعضا على الإنفاق على الفقراء، لأنه لا يرجى من ورائهم مال. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، أي بسبب حبكم للمال صار عندكم هذا التصور عن الله عز وجل، أنه لا يعطي إلا من يحب ولا يمنع إلا من يبغض. قال ليس الأمر كما تتصورون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قول هذا الرجل، أنه ليش الله ما وسع عليك بالمال، ثم ماذا قال له؟ قال لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. كما ذكرت أنه لم يقطع لنفسه، ما قال إن لصاحبكم، من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. قال له إنما أعده الله لي يوم القيامة من منزلة ومن مقام محمود ومن مكانة بين الناس أفضل بألف مرة من الملك الذي أخذه سليمان في الدنيا. يقول فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. يقول الله تعالى أعطاني في الآخرة كرامات ومنازل، وأعطاني رتبا ووجاهة تفوق ملك سليمان بألف مرة. لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. طيب إلى ماذا يشير عليه الصلاة والسلام؟ شو له عند الله في الآخرة؟ شو له؟ في بس بعض الأحاديث تبين منزلته إخوة الإسلام. في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول فيه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. يقول يوم القيامة الله يقدمني على كل المخلوقين، كل الخلق من الأنبياء ومن دونهم، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة. يقول ولا فخر، أي لا أقول من باب الغرور ولا من باب الكبر، بل هذه منزلتي أمرني الله أن أبلغكم ذلك، أمرني لا أبلغكم هذا الكلام، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. يقول الناس لما تموت ويأمر الله تعالى بإحياء الناس الأموات من قبورهم، يقول أول من ينشق عنه القبر هو أنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول بسبب كرامتي عند الله وأنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. يقول أول من يأذن الله له بالشفاعة بين على مع الخلق هو أنا، وأول من تقبل شفاعته هو أنا. ثم قال وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أي اللواء الذي الموقف اللي يحمدني عليه كل الخلائق من مسلم وغير مسلم، كل الناس كل البشرية في موقف يحمدوني عليه يوم القيامة هو المقام المحمود، يعطيني الله إياه ولا يعطيه لأحد غيري، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. وما بس هذا، من مما أكرمه الله ويكرمه الله به يوم القيامة في أشياء أخرى يا إخوة الإسلام، منها أيضا حديث رواه مسلم في الصحيح. تعلمون الناس بعد ما يصفى أمرهم، يميز بين أهل النار وأهل الجنة، في ناس يؤمر بهم للنار تبيل يصطفى أمرهم إلى الجنة بعد الصراط، بعد ما يمروا على الصراط يقفون أمام باب الجنة مسلمين وغير المسلمين، ما يسمح لأحد أن يدخل الجنة قبل محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث آتي باب الجنة، الناس ناطرة كلها مؤمنين استحقوا الجنة بس ما يسمح لهم، آتي باب الجنة فأستفتح، ضع الباب بقول افتحوا الباب، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لي بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت أي أن أفتح الباب لا أفتح لأحد قبلك. هذه المنزلة، هذا الجاه، هذا المقام المحمود. يقول عليه السلام: فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، النبي يبين عليه السلام بما فضله الله. يقول: لكل نبي دعوة مستجابة. يقول عليه السلام في الحديث أن الله تعالى ما بعث نبي إلا أعطاه دعوة. شو المقصود أعطاه دعوة؟ يعني أعطاه الله تعالى دعوة، قال له بتدعي فيها شو اللي بدك يستجاب لك. في دعوة 100% سأستجيب لك بها. أنت بتقول ليش ما كل دعوة الأنبياء تستجاب؟ إذا النبي دعا عليه السلام ما كل دعوة له تستجاب؟ نعم، في بعض الدعوات يا مسلم لا تستجاب حتى من الأنبياء. في حديث رواه الإمام مسلم يقول عليه السلام: سألت ربي ثلاثا، ثلاث شغلات، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. أعطاني اثنتين ومنعني واحدة. فهذه دعوة لم تستجب للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك إبراهيم دعا الله، دعا الله لما لأبيه، يقول: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي، دعا الله أن يهدي أباه فلم يستجب الله له في أبيه. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ما استجاب الله له. فإذلك بعض الأنبياء يدعون دعوة لا تستجاب. فأما هنا الحديث يقول: إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة أي مستجابة، قطعيا تستجاب. يتابع عليه السلام يقول: بعض الأنبياء استفاد من هذه الدعوة بالدنيا، مثل نبي الله سليمان استغل هذه الدعوة واستفاد منها أنه يا رب وسع علي بالمال بالملك. شو قال سليمان عليه السلام؟ قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله، أعطاه الله ملكا لا ينال أحد الناس، فسخرنا له الريح. إن الله تعالى أعطاه شيء لا يصله البشر، كان له بساط يمشي بالريح يأمر الريح، كان عنده مثل سجادة يأمر الريح فتحمل السجادة ويطير، يمشي من فلسطين إلى يمن ساعتين زمان. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وما يريد. هذا ما أعطي لأحد. قال: فمنهم من اتخذها، أي اتخذ بها دنيا فأعطيها، مثل سليمان عايزه. يقول: ومنهم أي ومن الأنبياء من دعا بها على قومه فأهلكوا بها. من الأنبياء من استفاد من دعوته أن قومه أذوه كثير، فالله قال الله منتقم منهم، وهو نوح عليه السلام، مثل نوح. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعوته، أهلك كل قومه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، استجاب الله له. يقول: فأهلكوا بها. يقول: وإن الله أعطاني دعوة. أما يقول دعوتي أنا فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: دعوتي أنا ما استفدت منها ليوسع علي في الدنيا أو على أهل بيتي، ما طلب بها دنيا يوسع علي بها أو على أهل بيتي في الدنيا، ولا طلبت بها انتقاما أشفي به غليلي من أبي جهل وأبي لهب أبدا، إنما خبأت دعوتي حتى أنفع بها أمتي يوم القيامة. طلبت من الله أن تكون دعوتي المستجابة أن يقبل شفاعتي في أمتي يوم القيامة. أهمية هذه الدعوة يا إسلام، ناس الآن ما بتعرف قيمتها بس بالآخرة يكتشفون قيمتها. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من المسلمين الموحدين عصاة يعصون الله بكبائر الذنوب ويموتون ولم يتوبوا، ويوم القيامة يؤمر بهم إلى النار، فيأتي هنا يشفع إليهم عليه السلام عند الله حتى لا يدخلوها. في حديث رواه ابن ماجه وصحيح شيخنا الألباني يقول صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ بل هي للخطائين المذنبين المتلوثين. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا خبأت شفاعتي لمن؟ لأصحاب الكبائر، في ناس من أمتي يرتكبوا كبائر ولم يتوبوا وسيؤمر بهم إلى النار، فادخرت من شفاعتي شفاعة لهؤلاء حتى لا يؤمر بهم إلى النار. في حديث آخر رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام. وما بس هيك، من شفاعتي هي يا إسلام، هذه الشفاعة اللي خبأها ليوم الدين، من شفاعتي أنه بيكون في ناس مسلمين يؤمر بهم إلى النار وحيدين بس عندهم ذنوب كثيرة، ما ساعتهم أي شفاعة يؤمر بهم إلى النار، ما أسعفتهم شفاعة أحد يؤمر بهم إلى النار. فالناس المؤمنين دخلوا الجنة، شوف الناس دخلوا الجنة مبسوطين، أكلوا وشربوا وصحة وعافية ونساء وكله فرح، إلا الرسول عم يفكر فيهم عليه الصلاة والسلام أنه إسا في ناس من أمتي بالنار، ناس من أمة محمد في النار، يفكر فيهم وهو في الجنة. في الحديث رواه البخاري رحمه الله عن أنس شو يقول عليه الصلاة والسلام، يقول فأنطلق فأستأذن على ربي، يا رسول الآن بالجنة ومعك يطلب مقابلة الله عز وجل، يطلب الإذن، فأستأذن على ربي، يطلب لقاء الله، فأستأذن على ربي فيؤذن لي. يقول فأقوم بين يديه فيلهمني محامدة أحمده بها، لا تحضرون الآن، الله بيقول بي يلهمني كلمات من الحمد والثناء الله ما الآن ما عرفه، الله يوم القيامة بيعلمني إياها. يقول فأحمده بها وأخر له ساجدا، بده يطلب طلب، بده يتزلل بين يدي الله عز وجل، أخر له ساجدا فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، شو بدك تعطى؟ فأقول يا ربي أمتي أمتي، يا رب إسا في أمتي ناس بالنار من أمتي إساهم في النار. يقول فيقول الله لي انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، اللي بعمره ما عمل عمل صلاة من الموحدين من أمته، بس بعمره ما عمل عمل صلاة إلا شغلة صغيرة، قالوا له طلعوا من النار مثقال شعيرة من إيمان، طلعوا من النار، عمل واحد من الخير في الدنيا روح طلعوا من النار، فبيطلع بس بدل في قسم تاني وتالت اسيهم في النار. فيرجع عليه الصلاة والسلام يفعل نفس الشيء، يسجد بين يدي الله، والله يقول له ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، يقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من إيمان، يعني إنسان ما عمل من خير إلا ذرة، قال له معلش يطلعوا من النار. ثم مرة ثالثة يقول فأخرج منها من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، اللي بعمره ما عمل يمكن إلا كلمة واحدة طيبة قالها، آخر شيء يبقى في النار بس من قال لا إله إلا الله وبعمره ما عمل خير، فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام. فآخر شيء بيقول يا رب إذن لي بمن قال لا إله إلا الله ولو لم يعمل خير في الدنيا، فيقول الله تعالى له وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. شوف هذه الشفاعات يا إسلام، هذه المنزلة، هذا الجاه، هذه الكرامات لا يعرفها لا يدركها الناس إلا يوم القيامة. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. ومن هذه الفائدة الثانية يقول تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، العطاء سيكون لك في الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الفائدة الثالثة أنه ما هذا السر أنه جماعة بيبغضوا النبي أشد البغض، جماعة 10 أشخاص أو أكثر دخلوا عليه في ساعة واحدة طلعوا بيحبوا أحب الناس، صار أحب الناس إليهم وأسلموا دخلوا في الإسلام، وكانوا قبل ذلك مبغضين للإسلام. شو السر؟ ما جاءوا أصلا من أجل الإسلام، جاءوا بدهم يعملوا صلح، كيف دخلوا بالإسلام؟ كيف أحبوا النبي؟ كيف أسلموا؟ يا أخي هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أخلاق، يعني هو شو كان مشكلته سقيف؟ مشكلتين، أنه يا رسول الله نحن بنكرهك ليش؟ لأن نحن من سقيف وأنتم من قريش، ونحن ما بنرضى واحد قرشي يحكمونا، ما بنرضى، هيك كنا في الجاهلية، نحن أكبر من قريش، كيف تحكموننا؟ أنا أتوقع هذا الحديث، يعني طبعا ما في شيء دل على أنه شجرة بينهما في تلك الجلسة، بس العلماء ذكروا أن هذا كان سبب حقدهم وبغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام، العصبية الجاهلية. فالإسلام يبين لهم يا عمي لو أنت اليوم أسلمت وعملت الصالحات، لو كنت من ثقيف الله يكرمك في الآخرة، واحد من قريش ما بيعمل الصلاة يكون في النار، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما العبرة أنه أنت من قريش ولا من ثقيف؟ العبرة بالإيمان، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وإذا كان سبب بغضكم للإسلام أنه أنتم انهزمتم في حنين، فما لأنكم جبناء انهزمتم؟ كنتم واقفين مع الباطل، كنتم واقفين مع الباطل، لما تقفون مع الحق الله ينصركم، أنتم منكم جبناء، بس أنتم وقتها وقفتم مع الباطل. لذلك إذا اليوم وقفتم مع الحق ستكونون أبطالا في الإسلام. فعلا يا أخي الإسلام خرج من ثقيف أعظم قادة الفتح الإسلامي، محمد بن القاسم الثقفي من هذه القبيلة، فتح الباكستان والسند، بلاد السند فتحها. وأبو عبيد الثقفي قضى على الفرس في معركة الجسر. كبار قادة الفتح الإسلامي كانوا من ثقيف. لذلك النبي سل هذه السخيمة من نفوسهم، هذه الغل والبغض على الإسلام على النبي، بالكلام الطيب، باللين، بالتواضع. يقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو عاونتهم بقسوة وبغلظة ما كانوا أسلموا. لو جيت قلت لهم نعم هذا الإسلام غصب عنكم بتأسلموا وإلا بدنا نقتلكم نقتل، ما كانوا أسلموا. فبما رحمة من الله لنت لهم، اللين والتواضع. وهذا اليوم يا أخي الإسلام نستفيد منه اليوم في حياتنا. شو نستفيد اليوم؟ عم نسمع جماعة حزب الله، جماعة حزب الله يدعون أنه نحن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن من نسله، يدعون أنه من نسل النبي ومن أهل بيته ومن أنصار أهل البيت. ويستغربون أنه كيف الناس اليوم تطلب منا أو تطالب بسحب سلاحنا. يعني هذا السلاح رصدناه لقتال اليهود، اليهود اللي يفعلون ما يفعلون بالمسلمين في غزة وغيرها، فكيف تطالبون بسحب سلاحنا خاصة أهل السنة، مع أن احنا أهل البيت، من أهل البيت سلاحنا مرصد للدفاع عنكم في فلسطين. فنقول اسمعوا الجواب. الجواب نقول لحزب الله بأنكم لم تعاملوا الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلاحكم. هذا السلاح ما عاملتم به الناس بأخلاق رسول الله ولا أخلاق أهل بيته، ما عاملتم الناس بالأخلاق، أخلاق أهل بيت اللي تدعون أنكم تنتسبون إليهم، بل أنتم استقويتم على الناس بهذا السلاح. أعطيك أمثلة من حياتنا حتى ما حد يقول الشيخ عم يعني يزيده. أمثلة، أول شيء اللي يكون من حزب الله، من جماعة حزب الله، هو في لبنان فوق المحاسبة. شو ما يعمل؟ قتل، سرق، ضرب، اغتصب، فجر، لا يحاسب. وأما غيرهم يحاسب مضاعفا. والله حسين في بعض الإخوة قال لي أنا كنت في المحكمة العسكرية، قال لي عم يتهموني أني أنا كنت بسوريا حامل بارودة، وإجوا شباب قدامي وطلع لهم الأودي فيديو حاملين بويريد في سوريا، فقالوا له بس نحن من جماعة الحزب، قال لهم عفوا عفوا روحوا الله معكم. وشبابنا عشرات السنين بالسجون. لما أنتم بتعملوا حولكم لأنكم من أهل البيت فوق المحاسبة وفوق العدالة، هذه ليست من أخلاق الإسلام. تم تفجير المرفأ، 200 إنسان بريء قتلوا. من اللي منع الملف القضائي يمشي؟ حزب الله. أنتم منعتوا القاضي يمشي بالملف، سواء لكم علاقة به بالتفجير مباشرة أو غير مباشر ما بهم، بس أنتم اللي منعتم تحقيق العدالة. أنتم ترون أنفسكم فوق المحاسبة. هل هذا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مش والله إذا فاطمة سرقت بقول من أهل البيت ممنوع حدا يقرب عليها، دغري منقبعه من المحل، منشيل القاضي من محله منقبعه. هذه بنت محمد قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه أول شيء استقوى على الناس. بعدين استغلال السلاح بتكسير ثرواتكم لأنه من جماعه الحزب، لأنه يقاتلون إسرائيل، ما في أحد يأخذ منهم ضريبة، نحن مدفع الكهرباء وهم ما بيدفعوا كهرباء، هن ما بيدفعوا جمارك على موادهم اللي بيجيبوها من الخارج، فصار عندهم ثروات طائلة، لأن دولة ما بتحاسب لا على ضريبة ولا على جمارك. ومقابل هذا منعوا ازدهرت مناطقهم، صار عندهم مال كثير، ونحن ممنوع في طرابلس نفتح المطار، المطار في عكار ممنوع نفتحه. سألت بعض النواب من اللي يمنعكم؟ صرحني، قال لي حزب الله يمنعنا حتى ما يزدهر حال أهل السنة. مطار الليعات ممنوع ينفتح بقرار من حزب الله. يعني أنتم استغللتوا خيرات البلد من أجل تستثمروها لتجاراتكم ومرابحكم وثرواتكم، ومنعتم الآخرين أن يستفيدوا من خيرات البلد. الأمر الثالث، نصرتم الظالم على المظلوم. الناس سرقت أمواله، والناس في لبنان ضجوا ظلم شديد وفقر وجوع وبطالة، وعملوا ثورة 17 أيار 17 تشرين. من اللي منعها؟ من اللي دافع عن الحاكم الظالم ومنع الناس يأخذوا حقوقهم؟ حزب الله تدخل. وفي سوريا الناس قاموا ضد الحاكم الظالم، من اللي تدخل بسلاحه ومنع الناس أن يسقطوا بشار الأسد؟ حزب الله. هل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأذن لأمتي أو أهل بيتي أن ينصروا الظالم بحجة أنه من أهل البيت ويستضعف المظلوم، أو يرضى لأهل بيته أنه يتمتعوا بالمال الوفير والمسلمين يموتوا من الجوع؟ مرة فاطمة طلبت منه صلى الله عليه وسلم بنته، قلت يا رسول الله أعطاك مالي الآن، أعطاك غنائم الحمد لله بعد خيبر، تبقى أنا عم بتعب بالجلي وبالطحين وكذا، أعطيني بس خادم بعت لي خادمة حتى تساعدني، ما بقى فيني إيدي صرت ورم. فشو قال الله عليه الصلاة والسلام؟ قال والله لا أعطيكما خادما، لا أنت ولا علي، لأن علي كان بده هالشغلة كمان، بس ما قاله عن طلب من فاطمة. قال والله لا أعطيكما خادما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. أنتوا تتمتعوا باللوكسوس بالحياة الرغيدة بخادم، وفي ناس ما معهم يأكلوا من صحابتي. لا أعطيكما خادما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. وماذا فعلوا؟ استغلوا هذا السلاح لتكسير ثرواتهم على حسابنا. الأمر الثالث، هذا السلاح لم يسلم منه المسلمون، لكن قتلنا اليهود. تبقى أنتم هذا السلاح كم قتلتم من اليهود؟ هذا تاريخكم 40 سنة. عدلي كم يهودي قتلتم وكم مسلما سنيا قتلتم في سوريا وفي لبنان، في سوريا وفي لبنان. ما بتطلع نسبة واحد بالألف. بعدين أنتم تكون هذا السلاح أن نعده لحرب إسرائيل. ما أنتم الآن بهذا القرار 1701 وافقتم أنه بجنوب الليطاني مستعدين نسلم سلاحنا، بس بشمال الليطاني ما منسلم، معناته حيث المواجهة مع إسرائيل قلتم ما بدنا نواجه، خلي سلاحنا للداخل أو لضرب جيراننا في سوريا لأنه من أهل السنة. هذا مفهوم الكلام. لذلك مهما ادعيتم بالنسبة لأهل البيت، والله إذا بقيتم بهذه الأخلاق لن ينصركم الله، ولن تروا من الناس شفقة على سلاحكم أو غيره، لأنكم استقويتم على الناس، تكبرتم، اغتررتم بأنفسكم. رسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه أحبه الناس، وبأخلاقه آمن الناس بدعوته وليس باستعلاه على الناس. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم خفف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم زاد عليهم البلاء والغلاء والجوع والقحط والظمأ، اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.